قال رحمه الله مسألة: إذا عثر الفقيه على عموم القرآن ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك
على خبر واحد
ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك العموم، وعلم بتاريخ نزول الآية وأنها متقدمة على الخبر، فهل يكون الخبر نسخا لها أو تخصيصا؟ فيه خلاف منشأه الخلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فإن قلنا إنه ممتنع كان الخبر نسخا فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، وإن قلنا يجوز كان تخصيصا فيلزم الأخذ به. وإن كان ممن يرى جواز التخصيص بخبر الواحد، مثاله استدلال على أن السلب للقاتل بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. قال هذا لما كان في غزوة حنين، وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، كانت في غزوة بدر. فيكون الخبر ناسخا على القول بإحالة تأخير البيان، ومخصصا على القول بجوازه.
اختلف الفقهاء والأصوليون في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. صورة المسألة: ما إذا كان هناك آية قرآنية عامة، وكان هناك خبر واحد خاص الدلالة، خاص في الدلالة على بعض الأفراد دون جميعها بخلاف الآية العامة، فماذا نفعل في هذه الحال؟ وهذه لها صور كما ذكر المؤلف، صورة منها. الصورة الأولى أن يأتي خبر الواحد أولاً ثم تأتي الآية العامة، والصورة الثانية أن تأتي الآية العامة أولا ثم يأتي خبر الواحد الخاص، والصورة الثالثة إذا جهل الحال فماذا نفعل. ومن أمثلة هذه المسألة في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن لفظة السارق عامة لأنها مفرد معرف بأهل الجنسية فتفيد العموم، سواء كان سارقا لكثير أو سارقا لقليل. ثم جاء في الصحيح خبر آحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار. فحينئذ هل نقول بأن اللفظ العام الوارد في الآية يبقى على عمومه لأن خبر الواحد لا يقوى على نسخه، أو أن نقول بأن الخبر العام في الآية نخصصه بالحديث؟ ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أوجب الزكاة في الخارج من الأرض، وظاهره العموم لأنه قال مما، وما من الأسماء المبهمة المفيدة للعموم. ثم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. فهل نقول بأن الزكاة تجب في القليل والكثير بناء على ظاهر الآية كما هو مذهب الحنفية، أو نقول بأن الزكاة لا تجب إلا فيما تجاوز الخمسة أوسق، أخذا بالحديث كما هو مذهب جمهور أهل العلم؟ والخلاف الأصولي في هذه المسألة نقول فيه بأن الجمهور قالوا بأن خبر الواحد العام نخصصه، بأن خبر الواحد الخاص نخصص به عموم الكتاب، واستدلوا على ذلك بأدلة منها إجماع الصحابة على تخصيص عمومات الكتاب بالأحاديث النبوية، كما خصصوا قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإجماع الصحابة على تخصيص قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وسدلوا ثانيا بأن القول بالتخصيص فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والقول الثاني في هذه المسألة أننا نعمل بالآية العامة ونترك خبر الواحد الخاص، وهذا هو قول الحنفية. وقالوا بأن خبر الواحد لا يقوى على تخصيص، لا يقوى على نسخ الكتاب، وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح كنا نأخذ بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة، هل هذه الكلمة من كلام ابن عباس أو من كلام الزهري. والكلام في منشأ الخلاف في هذه المسألة، قال المؤلف منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أو لا يجوز ذلك. هذا من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء، فبعض أهل العلم قال بأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهو قول الجماهير. وممن قال بذلك أكثر الشافعية وبعض الحنفية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، ونسب إلى طائفة من المعتزلة، واختاره بعض الأصوليين من غيرهم. والصواب هو قول الجمهور بجواز التأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لقول الله عز وجل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقوله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وثم للتراخي. فقال المؤلف في بيان تخريج الخلاف هنا، فإن قلنا إن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ممتنع، كان الخبر ناسخا لعموم الآية، ومن ثم لا يصح أن ننسخ عموم الآية بأخبار الآحاد، لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن. وإن قلنا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فحينئذ يكون ذلك تخصيصا، فيلزم الأخذ بخبر الواحد، لأن خبر الواحد يمكن أن نخصص به عموم الكتاب. وذكر المؤلف بعد ذلك مثالا لهذه المسألة. قبل أن نكرر هذا المثال نأتي إلى الكلام عن التخريج. الأظهر أن هذا القول ليس بصحيح، وذلك لأن مسألة تأخير البيان هذه مبنية على خلاف أصولي عقدي ليس هذا محلا لها. ثم إن الحنفية لا يقولون بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ومن ثم فلا يصح أن نركب على مذهبهم ما ينافي ذلك المذهب، ومن هنا فهذا التخريج محل نظر. والأظهر أن الخلاف يمكن إدراجه أو إرجاعه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول مسألة قطعية العموم في دلالته على أفراده، فإن الحنفية يقولون بأن اللفظ العام قطعي الدلالة على أفراده، ومن ثم إذا تعارض خبر الواحد العام مع خبر إذا تعارض عموم القرآن مع خبر الواحد فإننا نقدم عموم القرآن، لأن عموم القرآن قطعي الدلالة، وفي نفس الوقت هو قطعي الدلالة على أفراده، وفي نفس الوقت قطعي الحجية. بخلاف خبر الواحد فإنه وإن كان قطعي الدلالة لكونه خاصة إلا أنه ظني الحجية. ومن ثم قالوا بأن خبر الواحد لا يقوى على تخصيص عموم القرآن، وجمهور على أن دلالة العموم على أفراده دلالة ظنية، ومن ثم يمكن أن يرفع حكم العموم في دلالته على جميع أفراده بواسطة خبر الواحد. والمنشأ الثاني الذي يمكن إعادة الخلاف إليه هو الاختلاف في كون المتكلم بالعموم، هل إذا في يمكن إعادته إلى التخصيص، هل هو إخراج لبعض أفراد العام بعد دخولها فيه، أو أن التخصيص بيان أن تلك الأفراد لم تدخل أصلا في الخطاب العام. فإن قلنا بأن التخصيص إخراج لدلالة العموم على بعض أفراده، فحينئذ نقول بأن خبر الواحد لا يقوى على رفع مدلول آية قرآنية. وإن قلنا بأن التخصيص بيان لكون الأفراد المخصوصة لم تدخل في العموم ابتداء، فحينئذ لا يمتنع أن نقول بتخصيص عموم القرآن بواسطة خبر الآحاد، لأن خبر الواحد لم يعارض مدلول القرآن وإنما بين ذلك المدلول. وأما المنشأ الثالث الذي يمكن أن نعيد الخلاف في هذه القاعدة إليه هو النظر فيما يتعلق بحجية السنة ومدى كونها تأتي بأشياء جديدة ومستقلة. فمن قال بأن السنة تستقل بأحكام لم ترد في الكتاب لا يمتنع أن يقول بأن الكتاب يخصص بواسطة أخبار الآحاد، بخلاف من منع ذلك. ولعل المنشأ الأول الذي ذكرته هو أرجح هذه الطرائق في بيان منشأ الخلاف. وأما بالنسبة للمثال الذي ذكره المؤلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وهل يكون مخصصا لقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء، فهذا التمثيل وإن كان له وجه أن يمثل به لتخصيص عموم الكتاب بواسطة خصوص السنة الأحادية، إلا أن هناك طائفة قالوا بالعمل بعموم الكتاب بناء على قولهم بأن الحديث النبوي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كونه قائدا للأمة وإماما لها، فقالوا هذا بمثابة العمل بالمصلحة الخاصة في هذا الموطن، ولم يقله بناء على التشريع العام بناء على كونه تشريعا عاما لجميع الأمة. ماذا يترتب على ذلك؟ إذا قلنا بأن هذا الحديث قد جاء على جهة التشريع فهو شامل لجميع المسائل والصور التي تقع بعد ذلك. أما إذا قلنا بأن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بناء على إمامته، فحينئذ لا نحكم بهذا الحكم إلا إذا وجد تصريح من إمام كل زمان من إمام الزمان بهذا الحكم وإعطاء القاتل السلب. والمراد بهذا الحديث من قتل قتيلا، أي أن المجاهد من المسلمين إذا قتل قتيلا من الكفار في المعركة التي بين المسلمين والكفار، فحينئذ يكون للمؤمن القاتل سلب الكافر المقتول. والمراد بالسلب ما يكون على القاتل من اللباس والحلي وما يكون معه من متاع خاص به. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.